أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. المسألة التي طرحناها أمس حول فساد المضاربة وما يترتب على ذلك، قالوا بأنه في حالة علم الطرفين بفساد المضاربة فلا أجرة للعامل، والسبب أنه أقدم على عمل يعلم بأنه فاسد، ولكن بعضهم كالمرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه يقول العلم بالفساد ليس دائما مساويا للدامع تبرعا، لأنه هو كان يدري فاسد بس ما اشتغل بالتبرع، اشتغل حتى يحصل شيء، فما الذي أسقط حقه؟ واحد. بعضهم جاءوا بكلام آخر في نفس السياق وقالوا بأن الربح حصيلة عمل العامل وجهد العامل من جهة، والمال والثروة من جهة أخرى، أساسا هذا الربح هو جهده المركز الذي تحول، فهذا يروح عند من نخلي؟ إذ قلتم تعطي للمالك، بأي حق المالك يستحق هذا الربح الذي قام الآخر به؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا ظلم. فلذلك الربح يرجع إلى نفس الشخص. نعم، في حالة عدم الربح والعلم بالفساد نحن نقول لا أجرة له. لماذا لا أجرة له؟ لأن هو الذي أقدم على عمل يعلم بأن هذا العمل هذا العقد باطل، ومن ثم ما ربح أيضا. وحتى لو كان العقد صحيحا ولم يربح ما كان يحصل شيء، لأن أساسا المضاربة من العقود يسمون العقود المخاطرة أو عقود المغامرة، بالتالي المضارب وهو العامل يقدم على عمل بأمل الاستثمار والاستباح، بمعنى أنه لو لم يربح فلا شيء له. ذلك بعضهم قالوا المضاربة كالجعالة، جزء من المضاربة مثل الجعالة، الجعالة ولو كانت الجعالة إيقاع والمضاربة وعقد، ولكن الجعالة معناها أنه فد واحد يقول لي يلقي سيارتي يلقي ابني يلقي كذا أعطي كذا، فاللي يروح على أساس إن وجد ما بحث عن حصل على ربح، وإن لم يجد ما بحث عنه ما يتوقع ربح، خلاص ما حصل. ولعله أيضا يشار في هذا الإطار إلى القاعدة العامة المعروفة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. لافترض جعالة باطلة والرجل راح وما حصل شيء، يقول خلو كانت الجعالة صحيحة أيضا ما حصل شيء ما كان يربح شيء، يعني هو راح وراء أن مثلا قال له لو صحت الجعالة في مثل هذه اللي أنا الآن أضرب مثل، بعض الفقهاء قالوا هذا مو صحيح، في رأي صحيح، قال لي وصل إلى قمة هذا الجبل أنا أعطي كذا، وراح وما حصل ما وصل لقمة الجبل، وبالتالي هو منذ البداية أقدم على عمل يعلم بأنه قد لا يحصل منه على شيء. اسأل الآن الطائر اللي واقع أطراف ياسوج زين في هاي المرتفعات اللي 4000 متر مرتفع، أربعة أمتار ثلج هناك، دي يروحون اللي يلقي فد جثة فد ضحية نعطيك هذا أخر. راح وما لقى، اسم ما لقى. هو ليش راح؟ أساسا راح على أساس إن وجد شيئا أخذ، وإلا فلا. إذن أحسنتم.
مثلا صاحب المال هو فاسق الحقد حتى يصيد ربح ما في الأساس، ولا صاحب المال هو فاسق الحقد حتى يصيد مثل مثلا. إذا ما موضوع يصيد مين لا ربح.
أحسنتم.
ولا
أنه
مثلا
ولا العقد صحيح، حتى لو كان العقد صحيحا ولم يربح لم يحصل شيء، فإذا عقد المضاربة صحيح يحصل شيء على الربح وليس على عدم الربح. لذلك يقول: وكذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل، فإنه يستحق الأجرة ولا يضمن من التلف والناقص. طبعا واضح الأجرة يحصل، وقلنا حول الأجرة، الأجرة أجرة المثل، وأجرة المثل تقريبا متشابه مع الأجرة الحقيقية. وإن كان عالمين أو كان العامل عالما دون المالك فلا أجرة له لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة. في هذا المعلقين عندهم تعليق أنه فيما إذا كان العامل عالما وأقدم على شيء إن لم يحصل ربح فلا شيء له، أما إذا حصل الربح فالعلامة الطباطبائي يقول أيضا لا شيء له، لأنه هو كان عالما بفساد المضاربة فلا شيء له. بس المعلقين قالوا لأنه ربح فهو له جزء من هذا الربح. لماذا؟ لأحد السببين، إما السبب الذي يبينه المرجع الحكيم قدس الله روحه الشريفة، حيث يقول بأن هذا علمه بفساد العقد لا يدل على تبرعه في هذا العمل، وأنه عمل هذا العمل بلا أجرة، واحد، فهو لم يقدم على ضرر نفسه. والمرجع الشيرازي رحمة الله عليه يقول هناك سبب آخر، وهو أن هذا الربح أساسا حصيلة جهده، شئنا أم أبينا هذا الربح حصيلة جهده. يعني فد واحد راح أخذ سمكة من الماي، شبشة من جنابك، بس السمكة هو حصلها، خب بالتالي الشبشة لها نصف مثلا الربح وصاحب الشبشة، والسمكة أيضا نصفها لهذا اللي حصل، هو اللي حصل الشبشة، يعني هو اللي عمل. وكذلك مثلا في الأرض، أرض واحد زرعها، الأرض زيت، الزراعة عامل مزارع راح زرع، هو الزراعة له، الزراعة نهاية المطاف نشوف حصة الأرض وحصة العمل، الحصة العقلائية العرفية نعطي كل واحد حصته. ولكن السيد يقول لا، ما يحصل شيء لإقدامه على إضرار نفسه. وربما يحتمل، وهذا كلام جديد، وربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح، في احتمال أنه حتى مع علمه بفساد المضاربة وعلم المالك بفساد المضاربة ولكن الربح حصل، هذا يحصل جزء من الربح. لماذا؟ من باب الجعالة. السيد ما يقبل، بس اللي يقبلون باب الجعالة يفسرون ذلك بما يلي. يقولون المضاربة جزءان، جزء منه عقد، جزء منه إيقاع، يعني المضاربة تحتوي على الجعالة. ليش؟ لأن شنو معنى الجعالة؟ الجعالة معناه من حصل على العمل الكذائي الربح الكذائي فله كذا، هذا معنى الجعالة. المضاربة هم فيها هذا المعنى، ولو فيها هذا المعنى وإضافة، ولكن هذا المعنى جزء منه. السيد يقول لا. لماذا لا؟ لأنه لم يقصد المجعالة، لأنه هذا العامل حينما دخل في هذا العمل بدون قصد الجعالة، وما دام لم يقصد فهو أيضا لا يستحق شيئا. ونحن عندنا إشكال في هذا المجال، وهو من قال ما قصد؟ من قال ما قصد؟ يعني عاقل يجي يشتغل حتى ما يحصل ربح؟ قصد الربح. إن لم تكن في الحج الله يوفقكم إن شاء الله، يقول إن لم تكن حجة فعمره، إن لم تكن مضاربة فجعالة لا أقل. هو يحب أن يحصل شيء، بالتالي هو في باب تحصيل شيء. يقول: وربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة. ويقول العلامة طباطبائي في رد هذا الاحتمال، وهو احتمال احتمله بعض الفقهاء، ما أدري، أعتقد المحقق الثاني في جامع المقاصد سماكر منه احتمله وبلوره في الواقع، لكن السيد ما يقبل ويقول إن المفروض عدم قصدها، المفروض أنه لم يقصد جعالة. هنا أنا عندي كلمة، يعني الناس، وهذا لا بس شوي أتوسع به إذا تسمحون، مثلا فد واحد اجى بنية معينة يشتغل شغلة معينة، زين، فقهاء يقولون هذا حرام إلا عند الاشتباه في التطبيق. بعض الأحيان الرجل ما يقصد هذا بالضبط، يقصد مثلا يريد يعطي، نفترض للسيد، قال أعطي للسيد، أنا زكاتي أعطيك إلك، للسيد يقول ويعطي فلوس. في الواقع شايف شكل الناس، ها ناس أنا شايف حاكم وياي، يقول هاي زكاتي أنا أخذ من عده، بس هو اشتبه بين الخمس والزكاة، هو يريد يقوم بالواجب اللي عليه. كثير من الأحيان هو عبالي مثلا صلاة الصبح فاتته، هو صلاة الظهر في حالة السفر كانت فاتته، فيقصد ركعتين في سبيل الله. هسه هو اشتبه في التطبيق، تطبيق أنه هاي صلاة الصبح لصلاة الظهر. الإمام الصادق سلام الله قال أربع في مكان أربع، هو قام صلى صلاة الظهر، بطلت صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، تبين صلاة الظهر طلعت شنو؟ باطلة. الإمام يقول أربعة بأربع، يعني هو هاي صلاة العصر لما صلىها هو مو بالتأكيد إلا صلاة العصر، هو قال لي واجب عليه، بس هو اشتبه في هذا الواجب، هل هو الظهر أم العصر؟ فعند الله طلع هذا الواجب صلاة العصر، فالله يقبله. كلام الإمام الصادق مو كلامها، أربعة بأربعة. مثل هذا الاشتباه في التطبيق الشكل، هذا مو يم الجعالة، يم المضارة، مو يم الأشياء، يم الربح، هو يريد يحصل ربح، فلما هو يبحث عن الربح بأي صورة من الصور يحصله، فلما صلى ما كانت مضاربة فلتكن جعالة، يقول أنا أريد الربح، ما علي اسمها مضاربة لو اسمها كذا. يعني نحن هذه التدقيقات مو من شأن العوام، العوام ما يفهمون التطبيقات، عوام عندهم في الطريقة الثانية، عامة الناس عندهم أنه بالبساطة هو فكرة يحصل ربح، اسم جعالة، اسم مضاربة. لكن على أي حال نحن مع السيد، إذا كان مثل رجل مثل سماحة آية الله السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب العروة عندها الدقة ما يخالف، بس إذا مثل غالب الناس اللي يشتغل بقصد أنه يحصل ربح فليحصل من خلال جعالة. أحسن
لماذا لو كان أنه فقط العامل هو علم بفساد المعاملة، ربما في هذا كلام، لكن هنا المشكلة هو قد رضي علم بالفساد ورضي، إذن والمدار على الربح مو على الفساد.
كما أنه ربما، ثم يقول السيد: ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد. هو يعتقد أنه راح يحصل فد أجرة حتى مع الفساد. السيد يقول ربما هذا هم صحيح، ولكن ثم مع ذلك يقول وله وجه وإن كان الأقوى خلافه. في بعض الحواشي والمعلقين يقولون عبارات السيد هنا ليست انسيابية، فيها نوع من التشويش. أنا ما أقول هكذا، بس واضح الكلام السيد مو يتردد بين أنه يحصل ربح لو ما يحصل ربح. من جهة يقول ما يحصل شيء، هو الربح حصله بس الربح كله صار للمالك، وهذا لازم يغسل إيده بالصابون. لو شنو المالك قاعد هناك وهذا راح تعب صعد نزل وحصل ربح، المالك يحصل هذا ما يحصل؟ كأنه السيد يشوف وجدانا هذا مو صحيح، بس يركب على قضية فقهية شوية يتلكع من هنا وهناك. ذو هي مجعالة؟ لا مجعالة، هو ما أقدم على ضرر نفسه، ما أراد. قال له لباب المضارب الفاصلة، قال شعري ما مضارب الفاصلة أنا مشتغل أدس كدي مثلا، هيش يقول. قال يقول ولا هو وجهون، ولكن يقول لكن الأقوى خلافه. طبعا نحن نقول الأقوى ليس خلاف، هذا الإنسان اشتغل أولا أن الربح حصيلة جهده وهو يستاهل حصيلة جهده، ولا تبخس الناس أشياءهم. ثانيا أن هذا الإنسان ما أقدم على ضرر نفسه، صحيح هو كان يعتقد بفساد المعاملة، ولكن إنما عمل بأمل الربح، فهو لم يقدم على إضرار بنفسه، فهو أيضا يحصل جزء من الربح. طبعا جزء من الربح جزء اللي يستحقه عرفا، ولكن الذي أجمع عليه الفقهاء الذين علقوا على كلام السيد هي الكلمة التالية: وأما مع عدم حصول الربح فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح. وهو صحيح، كلام دقيق.
إذا كان بالعكس، يعني أنا هو عارف إن المعاملة فاسدة،
إيه
أو كلاهما، لكن إذا كان ضرر على رأس المال من يقبل؟
أحسنتم، إذا كان الضرر على رأس المال فالمالك يتحمله.
صحيح،
حتى فاسدة، حتى فاسدة، لأن العامل أحسنتم، وهذا هو فد نقطة مهمة، أنه يمكن هذا العامل يروح على المالك يقول أنا اشتغلت شهر كامل ما تعطيني شيء. قال أدري أنا فلوسي جمدت عندك شهر كامل، أنا ما حصلت ما حصلت، السلم يروح قصاص، اتروح على باب الله المعروف باب الله. لأنه بالتالي منذ اليوم الأول كنا قد اتفقنا إذا حصلنا شيء فهو قسمة بيني وبينكم، لكن ما دام ما حصلنا فلا أنت تطلبني ولا أنا أطلبك. كما أن رأس المال لو تضرر أنا ما أطالبك به، كذلك لو جهدك ما انتهى إلى نتيجة اتر تطالبني به. وهذا واضح يعني جدا، هذا كلام دقيق كلام السيد، وما أعتقد أحد من الفقهاء المعلقين علق على هذا الكلام بنفي هذا الكلام. وعلى هذا ففي صورة حصوله الربح يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح وأجرة المثل، وهذا أيضا صحيح. لماذا؟ لأنه إذا كانت أجرة المثل أقل فباعتبار المضاربة باطلة، فأجرة المسمى ما يحصلها، يحصل أجرة المثل فيحصل أقل، باعتبار أنه لا يحصل الأجرة والربح من خلال العقد، لأن العقد باطل، وإنما من خلال حقه، وحقه أجرة المثل. سأضرب مثل على ذلك: لو أن إنسانا ضارب ابنه قال ابني أخذ هذا الشغل روح اشتغل، أنا أعطيك ثلثين بثلث، ثلث أعطيني ثلثين لك، راح تبين هاي المضاربة أصلا باطلة لسبب من الأسباب. زين، استحقاقه العرفي نصف، عرف يقول هذا ما يستاهل أكثر من نصف، بس هو الأب حاباه وعطاه ثلثين باعتبار عقد المضاربة، طلع عقد باطل فما يستاهل ثلثين. نروح على المجتمع، المجتمع يقول هذا ما يستاهل إلا النصف، فالنصف يحصل البقية ما حصله، والعكس كذلك. إذا هذا الابن اشتغل أبوه قال ما دام أنت أبويا ثلثين إلك أعطيك ثلث إلي، ثلثين إلك وثلث إلي، بس طلعت المضاربة باطلة، الابن يقول أنا اشتغلت على أساس المضاربة صحيحة، لذلك ثلثين الوالدي وثلث إلي. الآن اللي مضاربة طلعت باطلة، احنا آلد كدي اللي عند الناس، الناس يقول نصف بالنصف. فعلى أي حال لازم أقل الأمرين، هذا كلام السيد. لكن السيد هنا عند كلمة هنا فيها نوع من التشويش، يقول لكن الأقوى خلافه. خلاف شنو؟ خلاف أقل الأمرين، يعني هذا ما له معنى، واضح أقل الأمرين، ما حد يناقش المسألة. يبدو لكن الأقوى خلافه، يعني لكن الأقوى خلافه أنه يستحق شيئا لا أقل ولا أكثر. هذا التشويش اللي عند حسب الظاهر السيد الحكيم رحمة الله عليه، يقول شوية فيها كلام مو دقيق، لأن رضاه بذلك كان مقيدا بالمضاربة ومراعاة الربح. يقول هو لما اشتغل اشتغل من أجل أن يربح إذا كانت عقد المضاربة صحيحا، الآن تبين أن عقد المضاربة غلط فهو لا يستحق شيئا. قلنا مرة وبعد مرة نقول بأن ما دام الربح حصيلة جهده فهو يحصل ما بذله من جهده، والإنسان كل جهده يحصل سواء كان ضمن المضاربة أو أي شيء آخر. حتى بعض الفقهاء يقول الغاصب اللي يعمل بأشد الحالات إحنا ما نضيع جهده، فكيف بهذا المضارب اللي هو ليس بغاصب؟ ثم السيد في نهاية الخط يقول الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى، وواضح كلامه أنه أولى. على أي حال إحنا راح نستمر مع السيد العلامة في الاختلاف المباني. المبنى الأول أنه الربح ليس كله للمالك، نختلف معه نقول الربح بين المالك وبين العامل. المبنى الثاني نختلف فيه مع السيد، السيد يقول هذا اللي أقدم على المضارب الباطلة ما يحصل شيء، يقول هذا أقدم على المضارب الباطلة لكن بأمل الربح وليس أقدم على إضرار بنفسه. فإذا في هذين المبنيين راح نختلف، ويبدو عندنا خمس ست مسائل أخرى دائما نرجع إلى هذين المبنيين. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.